بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة.
بسم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، على آله وأصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
لازلنا في كتاب الحسام الناحق لكل مشرك منافق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاختلاف في الجهر بها في الصلاة. كما وقع الخلاف في إثباتها وقع الخلاف في الجهر بها في الصلاة، وقد أخرج النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم.
هذا أبو هريرة هو من جل جميع الصحابة، نأس متقدم كمتأخر في السنة الثانية، لكن ما كان يفارق الرسول، ولذلك هو أكثر صحابة أحاديث، حتى إن بعض العلماء روى له 5000 حديث عن الفاصل، وهو كان يلز بالنبي. ولما قالوا يا أبا هريرة نخاف عليك كن تكذب على النبي، لا تتكسر، قال لهم إن إخواننا المهاجرين كانوا يشغلوا الصخب الأسواق البيع الشرع، فإخواننا من أصحاب الشرع مشاغل موالين وبساتين، إن أبا هريرة كان يشحن الرسول على بطنه، فهو لم يفارق يسمع بل يسمع لحظة ما يحضرون، ولولا آيات كانوا من كتاب الله ما حدثوا بحديث، لولا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يشتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه الآية معناها كل واحد يكتم ما أنزل الله في الكتاب أو عليه الرسول البينة الهدى بعد ما بينها الله تعالى في الكتاب وبينها الرسول في الحديث، هذا يلعنهم الله ويلعنهم كل لعن في السماء وفي الأرض إلا الذين تابوا من ذلك الكتمان وعودوا ورجعوا بين ذلك اللي كانوا كاتبين، فأولئك يتوب الله عليهم والله بتوب رحمه. والآية الأخرى وإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أخذ الله على بني إسرائيل قوم موسى إن كل ما نزل عليهم نزل على موسى يبينه للناس ولا يسمونه، لكن خانوا عهد الله ونبذوه كتموا ما انزل الله، لذلك الله تعالى عاقبهم واشتكى شملهم واهانهم واشتروا بثمن قليلا، ثم قال هو يكون قاضي ولا يكون مفتي ولا ينال من الاوقاف ولا شيء يباعه بالدنيا، فكل من تبعهم فهو مثلهم. هذه الايتين لمن اعتبرها الربه انه ما يكتمش حديث الرسول بس اللي يحفظ يقوله. وقال أبو هريرة وقد شكوته إلى رسول الله نسيان، فقال لي بصف الله فضفت ثوبي فحسن في يدي ثلاث حسنات، فقال في المحاجم عشر ما نسيت بعد حديثا، وإلا كنت لما أنسى الحديث وسير رسول الله أنسى الحديث. قال الله نشر لي ثوبك نشرته وقال لك
ثلاث مرات ثلاث حسنات إذا ضم صبر. قال عمري ما أصيب شيء حديث بعد ذلك. قال أبو هريرة هنا أنه صلى بالناس صلاة جهرية وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بالجهر وقال لقد صليت منكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو صلى الناس في الصلاة وحدث لشينهم ورنة بصلاة.
وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي وليس إسناده بذلك. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح. وأخرجه البخاري في صحيحه عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد
الرحمن الرحيم
ويمد الرحمن الرحيم. وأخرج أحمد في المسند وأبو داود في السنن وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه عن أم سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
حديث أم سلمة ما سنبقى صلى الله عليه وسلم يقطع القراءة يعني قراءة كل آية بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية الأولى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سبع آيات هكذا وقف سبع آيات وهذا المتأخرين خلف الوقف كان غير ثلاث وقفات فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره ثلاث وقفات يقفها وهم كاذبون. والرسول عليه الصلاة والسلام يحكم السرع وهو أن يقف على رأس كل آية حتى في آية القرآن إلا يوضع نفسه يقف على المعنى الصحيح.
وقال الدارقطني إسناده صحيح. وبهذا قال من الصحابة أبو هريرة وابن عباس
من نشوف اللي قال بهذا من الصحابة وهنا بالجهة
أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومن التابعين
هذا أربعة من الصحابة وكلهم شبان كلهم شبان الصحابة
ومن التابعين فمن بعدهم سعيد بن جبير وأبو كلابة والزهري وعكرمة وعطاء
الزهري ترى هو الشيخ مالك محمد الشيخ الزهري هو الشيخ الإمام مالك
وعطاء
وطاووس
ومجاهد وعلي بن الحسين وسالم بن عبد
طالب
وسالم بن عبد الله
بن عمر
ومحمد بن كعب القرظي
وهذا كان أغني أصحى من اليهود وهو من كبار التابعين رضي الله عنه
وابن سيرين وابن المنتدر ونافع المولى بن عمر
محمد بن عمر الذي معتق عبده بن عمر عبده اللي هو شيخ مالك أثيم شيخ مالك اللي قال به
وزيد بن أسلم
وزيد بن أسلم
ومكحول
مكحول
وغيرهم
هذه 19 ما بين أظن 70 فقط وأربعة صحابة
وغيرهم انتهى من فتح البيان للإمام صديق حسن القنوذي. قال محمد تقي الدين سأثبت هنا من كلام المتمذهبين المقلدين ما يدل على مشروعية قراءة البسملة ولا أريد أن أحتج بكلامهم.
فإنه سنذكر كلام المتمذهبين المقلدين مش بس أحتج بكلامهم غير بس أثبته لأن الإنسان حسن ما تحرى به بأقواله هو بنفسه وإلا أنا لا أحتج بكلام الرسول
ولا أريد أن أحتج بكلامهم فإنه ليس بحدة شرعية ولكنه حجة على
عليهم
على من يقدسه
حجة على من يقدسه
ويقدمه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
المتظهر المقدس اللي جاء في كتاب إمامه حجة عليه هو
دلة منه. قال محمد الطالب بن حمدون بن الحجاج في حاشيته على شرح المنيار الصغير.
قال الطالب بن حمدون الفارسي في حاشيته على المنيار الصغير صح ابن عاشر هذا متأخر جدا هو آخر الكتب
على منظومة ابن عاشر وحاصل ابن عرفة في البسملة أربعة أقوال.
لا وحصل ابن عرفة
وحصل ابن عرفة في
ابن عرفة أراه من أئمة التقليد من أئمة المذهب المالكي وقريب مش بعيد.
فقال وفي كراهة البسملة
وعليكم السلام وفي
وفي كراهة البسملة واستحبابها في الفرض ووجوبها رابعا لا بأس بها.
يعني أربع أقوال. الأول مكروهة عنده. ثانية مستحبة. ثانية واجبة. الرابعة لا بأس بها. إذا قالها ولا ما قالها.
وابن رشد عن ابن مسلمة والمازري عن ابن نافع.
كلهم من حلمها. ابن رشد والمازري ابن عرفة اللي تكلم.
مع عيابي.
وعياض
عن ابن مسلمة وأبي عمرو عن نافع والورع قراءتها.
والورع الذي يمكن يكون على يقين من صلاة الوقت ولا لازم نقراها. هذه كلهم مالكية وبعضهم شيوخ مالك.
قراءتها للخروج من الخلاف قاله القرافي وغيره.
القرافي يقول إذا صليت صلاة وما قرأت فيها بسم الله الرحمن الرحيم تكون باطلة عند جماعة من الأئمة وصحيحة عند جماعة، لكن إذا أنت قريتها إذا أنت تركها تكون باطلة عند بعضهم وصحيحة عند بعضهم، وإذا قريتها تكون صحيحة عند الجميع. فأحسن اللي تفعلها الجميع أحسن اللي يكون باطلة عند بعضهم. هذا على كلام مقلدين ماشي؟ انتهينا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ثبتنا هذه.
وكان المازيري يبثمن سرا فقيل له في ذلك.
المازيري من اكبر ائمه المذهب المالكي المتاخرين واعتمد عليه الخليل.
فقيل له في ذلك فقال مذهب مالك قولا واحدا. قولا واحدا على ان من بسمله لم تبطل صلاته. ومذهب الشافعي قولا واحدا على ان من لم يبثمن بطلت صلاته. وصلاة يتفقان على صحتها خير من صلاة يقول أحدهما ببطلانها.
هذا المازيري إمام مالكي الزمان سمعوه بسم الله بالسير كيف كنت إمام مذهب وتقول السنة والسنة. قال اتفق أتباع مذهب مالك كلهم على أن إذا بسم الله الرحمن الرحيم ما تنصر صلاة أبدا واتفق أصحاب الشافعي على أن لماذا لا تنصر صلاة. أنا بغيت صلاة كلهم عليها اختلف بعضهم يقولوا باطلة بعضهم يقولوا صحيحة. هذا جواب للعمل العمل ما تعرف في الأدلة أعطاهم هذا الجواب وقنعهم في كذا.
أقول ومثل هذا يقال في الفاتحة بالنسبة للمأموم. فإن مذهب الشافعي والبخاري وجماعة من التابعين قولا واحدا على أن من ترك ولو حرفا منها ولو في ركعة واحدة بطلت صلاته. ومذهب مالك قولا واحدا على أن من قرأها خلف الإمام لم تبطل صلاته. وصلاة يتفق الأئمة على صحتها خير من صلاة يقول بعضهم ببطلانها. وإلى مشروعية قراءتها خلف الإمام ذهب بعض المالكية.
فالفاتحة وراء الإمام الاستهزاء الإمام البخاري رحمه الله كتاب سماه القراءة خلف الإمام ورجح أن من لم يقرأها بطل صلاته. وبعض المالكية قال أنها مكروهة نكرات أو رأي نكرها. فإذا إنسان تركها يكون مذهبه صلاة باطلة على مذهب البخاري وجماعة من الأئمة، يكون صلاة صحيحة على مذهب بعضهم وذكر بعض الآخرين قال إذا قرها لا تبطل صلاة، فإحنا نفضل ما يقرأ شيء، فصلاة يتفقون على صحة ثم صلاة يختلفوا فيها صحة فيها. على نحن على يقين أن البخاري هو إمام المحدثين ومرجعه هو الراجح.
المسألة الثالثة،
وهذه وقعت بيني وبين جدال في سيد الحاج أحمد مفيد بيني وبين الكومندر البوزيدي، فأنا جاني واحد قال لي الحاج أحمد يقول تعال صلي الجمعة اليوم في مسجد، مشيت أنا صليت الجمعة وصلنا احنا في رمضان احنا ما عندنا لا غدا ولا شيء، خلوا أزيد أشرح لكم هذا الخطبة اللي أعطيتكم أمين شرحها بدل لكم ضربوا لي ما كنت عارفكم يزاد قال لك لا إذا ما خرش وراء الإمام صارت الصحيحة. قلت بعدين قال لي الحل على الأثر هذا خلال الكومنتر، قلت له لك الكومنتر مش عليه، قلت له انت أنا أخبر إذنك حوالي شرطة ترجد انت في الأمر هذا شو لي أختي شرطي. بعدين بدأ يجادي قلت له شو يجادي بتلك باللي البخاري يقول صلاة قراءة الفاتحة على المأموم واجبة وإنما قراءة الفاتحة وهو هذا ورد في الحديث زي ما قال ما نقول وفي سنة بعتوق الصرفة خلفينه ذاكلوا الجهدوا لجمع القرن اللي هو فوقه كل ما صور صورة مذكرين ساقر الله ما عرفش إذا جاد لأبنى كل ما صوروا ذاك الكتاب القراءة كل ما صوروه أخذوا المسهنة.
المسألة الثالثة، قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الموتى بدعة. قال الحافظ عماد الدين بن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة النجم، ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة النجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
الحافظ ابن كثير تفسيره بعد ابن جرير أفضل التفاسير وأصحها، ونشوف ايش يقول لنا عن النبي وأصحاب النبي في مثال قراءة الفاتحة. قرأت القرآن على الأموات
وأن سعيه سوف يرى. ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال ألا تزر وازرة وزر أخرى.
حتى واحد يحمل ذنب واحد آخر، لا والد يحمل ذنب أبيه ولا أبي يحمل ذنب ابنه إلا إذا كان الوالد قصر وما علمش ابنه الصلاة من حين الإنسان 23 وما علمش الدين من صغر هذاك الله يعذب عليه. وأما باش الولد يحمل ذنب أبيه ولا الأب يحمل ذنب ولا ما يحمل.
أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد كما قال.
يوم لا يجزي وزر عن ولده ولا مولد هو يجزي عن ولده شاء الله. الولد لا يقدر أبو يحمل عنه ذنبه والأب لا يقدر عن ولده يحمل عنه ذنبه إلا إذا الأب قصر النبي قال موره بالطرف السبع وضربهم عليه العشر وفرقوا لهم مضاجع لكنهم الولد ما لهم عن ذنبه عن ذنبه سرعة سنين. فإذا كان قصر الله يعاقب على نفسه وعلى أولاده اللي ما علمهمش الصلاة وما رضاهمش. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها المؤمنون حفظوا أنفسكم وأهليكم من النار. علمهم كتاب الله، علمهم القرآن، علمهم السنة، علمهم الواجبات. وقال الله تعالى مخاطب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك للصالحين بالقرآن والصلاة. وقال تعالى اسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة في زكاته وكان عن ذنبه مرضية. الواحد محاسب على أهله على ولاده وعلى زوجته لازم يأمرهم بما أوجب الله عليهم من الصلاة وما حرم الله عليهم ويكون هو مراقب عليهم.
أنا في اليوم للتأمين وكان كيف سلوك المجحسون
وبكوا إلى تبع سلوك الله ليس الله. يغسل البول
أما تصلي أما تصلي نعم ولا لأن إحنا هو ما توجب عليه فرض عليه لا احتبر ولكن النبي أمرنا نعلمه إذا كنا احتبره ما يخليش إذا ما علمناه من 7 سنين وتصب عليها وتربى عليها وقلنا احتبر وصار راجل خلاص ما عمره ما يخلي لأن نبدأه من 7 سنين نعلمه ولكن النبي قالنا من 7 سنين إلى 10 سنين لا تضربوا شيء غير الكلام ولكن 10 سنين ما تصلي تضربوا مروهم بالصلاة في السبع وضربوا عليه العشر فروهم إذا ضربوا العشر وفرقونهم مضايع لا تخلش الولد إلى المعلم لأن بعض الناس خطب لها البلوغ مثل عمرو بن العاص هو كبر من ولد عبد الله من ولد عبد الله 11 سنة فقط لأنه لما صار 11 ولد له عبد الله فلذلك لما كان بعض لما يسبق لهم البلوغ النبي قال لي ذا عشرة كل واحد وحده البنت حد هو والولد وحده
ما بيكروه لكن البول عادي يقطعش منه
كيف؟
ما بسألك هذا
ها؟
وكان شيء كان شيء يقول ده عايزه قلت
ايه هو ده عادي
كان شيء يقول
ايه سري بدل صوبه
وغير ما تقول ليش هذا كل الصلاة
ها؟
غير ما تقول ليش هذا شيء حدك البول يقطع منك البول
لا 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 الصلاة لا بد يصلي ولكن يكون عنده ثوبين وإذا عنده غرفة واحد يعمل له ثوب الصلاة ولا يعمل له شي حاجة اللي يحتاجها
وإن تدعو مصطلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى
أي نفس مصطلة بالذنوب إذا دعاك أخوك يا أولادي يا أبي يا أعمامي يا أخاربي حملوا عني شوية من هالذنوب أبداً هو اللي يعذب عليها
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
ما لك إلا ما سعيت حسنة وسيئة
أي كما لا يحمل عليها وزر غيرها كذلك لا يحصل لها من الأجر إلا ما كسبه ولنفسه
أي لا حد يحمل عن هذا الهوى لا حد يعملها عمله بس هي تكسب الحسنات
ومن هذه الآية استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن القراءة لا يحصل ثواب إهدائها إلى الموتى
الشافعي ومالك كلاهما استنبطوا من هذه الآية أن القراءة قراءة القرآن لا ينفع ثوابها الموتى أبدا لكن قرأها إذا الله قبل أن يحصل ثوابها أما لا قرأ على منه حتى شيء يستفيد ومالك رحمه الله زاد عز قراءتها قبل موته عند احتضاره ايضا لا تجوز
لانه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا عمر النبي ما قرا على الاموات ولا قال قرا على الاموات النبي عليه الصلاه والسلام كان يزور مقابر كثير ويوم من الايام خرج وجهه في المقابر لما التفت جماعة كبيرة تبع من وراه عملها مثل الملك ولا مثل الأمير مخلين هو قدامهم وراه هو بعد الأرض قالوا فوتهم التفت على من ثوراهم تواضعوا لله يتشبشون بالمتكبرين فلما وصل إلى المقابر وجد قبرين جديدين رجع قبرين جديدين وجلس وبعدين اكتبعوا في الأرض فقلنا ده انتم هون قالوا فلان وفلان قال إنهما لا يعذبان أما يعذبان في كبير فلا إنه كبير ما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وما الآخر فكان ليس في المبوري النبي الموصل المقبرة إذا قبر جديد يعني من دفنتم هنا في هذا القبر قال فلان وفلان فقال هذو لفهم يتعذبون هذو القبرين أصحابهم وموش يتعلموا في حاجة اللي هي ضرورية للمعيشة في أمر ما هم متوقف على المعيشة أبدا فضول من فضول واحد منهم راي يتعذب بالنميمة يمشي فلان يقول قال فيك فلان هي وقع العدو بينهم والثاني يتعذب على أنه ما كانش يحفظ السهم البول يعني يحفظ السهم البول يخليه يدفر على جسمه ولا على ثوبه وهذه كلها كارثة. وسنة بخاشي آيان القرآن ولا قال قرأوا أبدا. قال جيبوا لي جريدة من النخل بطولوا جريدة خضراء وبسمها الشين وغرس نصها على قبر نصها على قبر. قال أرجو أن يخفف عنه ما من لي بسا أنا طلبت الله تعالى يختلم العذاب حتى تبس الجريدة وفي حر المدينة كنت بعد الجريدة بس من شيء النهار تفيد ارجع له العذاب. هذا دليل قاطع على ان كرهت القران الموت عمرها ما تنفعت ولا كانت مشروعه ولا شرعها الله لكن كانت مشروعه هذا هو محلها.
ولهذا لم يندب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم امته
عمر النبي ما قال امته قال القران على موتكم ابدا وهو قرا
ولا حثهم عليه ولا ارشدهم اليه بنص ولا ايماء
لا ظاهرا ولا بالاشاره
ولم ينقل ذلك عن احد من الصحابه ولو كان خيرا لا سبقون اليه
ولا واحد من الصحابه عمله لو كان هذا الشيء خير كان يسبقون له كان يسبقون له الخير.
وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بانواع الأقيسة والاراء.
التقرب الى الله لا يمكن يعمل شرقية غير نفس اللي جاء عن النبي تبعه ما نجد بنظر.
فأما الدعاء والصدقة فمجمع على رسولهما ومنصوص من الشارع عليهما.
الدعاء للأموات اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم والصدقة على القريب على الوالد أو الوالدة أو الأقارب إذا كان يصلي هو يحب الله هذا متفق العلماء على أنه ينفع المجلس.
وإمة المشركين
إمة المشركين صدق قرأت عليهم مليون قرآن ولا مليون درهم ولا يفعهم شاذا إن الله لا يغفر أن يشرك به.
وأما الحديث الذي رواه
وكذلك إذا كان تارك للصلاة ولا يخلع عن وقفة هذا ما يفعهم.
وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده أو علم ينتفع به. فهذه الثلاثة في الحقيقة من سعيه وسده وعمله كما جاء في الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه والصدق.
لا لا كل من الحديث الذي ورد رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع العمل عنه نجي حتى ثواب إلا ثلاث: إذا ترك ولد صالح يدعو له وليش يجمع عليه بيع القرآن وقال تلك يدعو له وصدقة جارية إذا وقف دار ولا وقف بستان ولا وقف شيء إنه على المساكين وقال ما دام المساكين تحب هذا الشيء وقف وحبته إنه الأجر يجي وعلم ينتفع به. إذا علم الناس علم ينفعهم في دينهم ما دام الناس ذاك العلم يعملوا به ويعلموه وهو يجي أجره وهو ميت. وهذا الثلاثة هم من عمل الرجل. أما الولد الصالح فهو من كسب الرجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال أفضل ما آكل الرجل من كسبه وإذا ولده من كسبه. إذا ولد عنده فلوس شاور عاطف كله السلفي ولا عطيني تأخذ بلا ما يقول لك لي قال لي بفاعش الولد لما جاء رجل هو وأبوه مساعد حاكم عنده قال أنت ومالك يا أبي أبوك يملك ملك ما تملك يقول هذا الشيء كله من عمله هو ما ينفع في عمله غير عمله ينفع بعد موته.
والصدقة الجارية كالوقف ونحوه من آثار عمله ووقفه. وقد قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم
آثارهم أن تبقي بعدهم صدقة لتبقي بعدهم الله يسلمهم.
والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله.
العلم اللي نشر في الناس والناس تبعهم بعده
هو أيضا عمله. وثبت في الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقوله تعالى
تطبيب عنا إلى هدى إلى صلى صلاه رسول الله أو إلى أدو الزكاة أو يحجون الجهد السبيل الله وتبعوه الناس الله يعطيه هذه الأعمال تشري أجرهم ولكن تتبعهم وتبعوه يعطي الله مثل أجرهم كلهم.
وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى أي يوم القيامة كقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
يا ابن آدم إلا ما عملت وعملت يظهر يوم القيامة إذا عملتها لله أو يظهر ثم يسير الله عملك ورسوله المؤمنون فستردون إلى عالم غير الشهادة فستردون تعملون ويثيبكم على ما عملتم من خير
أي فيخبركم به ويجزيكم عليه الجزاء الأوفى ويجزيكم عليه الجزاء الأوفى أي الأوفى
الأوفر الأكمل. الله تعالى يعطي على الحسنة 10 حسنات وإذا زاد الإخلاص يجب أن تكثر الحسنات بسبعمائة زكاة أو أكثر.
قال محمد تقي الدين ومن ذلك تعلم أن ما زعمه البعثاني من أن عمر رضي الله عنه أوصى بقراءة الفاتحة وخاتمة البقرة كذا وعزاه إلى المشارق كذب وافتراء على عمر.
هذا كذب على عمر. عمر ما أوصى من قراءة القرآن أبدا.
وحقه أن يعزى إلى المغارب لا إلى المشارق لبطلانه فهو غارب وليس بشارق.
المشارق هو في اسمه كتاب.
فمن رواه وأين إسناده ومن صححه أو حسنه. وهل كتاب المشارق على فرض صحته على فرض صحة نسبته إليه قرآن لا يحتاج إلى سند إلى سنده.
هذا كتاب المشارق هذا مش البخاري ولا مسلم هذا كتاب لا حجة فيه أبدا
أو أحد الصحيحين أو أحد الكتب الستة وما يقاربها فهكذا يكون الإجلاس والانتزاء إلى بنيات الطريق.
هذا التزايد الأباطيل ما عندي دليل فيدور على الأباطيل. السلام عليكم.
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.
إذا كنت ما تعرف في حق هذه مصيبة يبتر بحقوق التيتو وكتمتو بطلة هذه المصيبة أكبر.
يقولون أقوالا ولا يعلمونها إذا قيل هاتوا حققوا لم يحققوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
أظلم الظالمين هو يكذب على الله قال الله أمر الله بكذا وكذا أو قال رسول الله فيضل الناس بالعلم والله لا يهدي القوم الظالمين.
ثم وقفت على الأثر الذي أجاه البعثاني إلى عمر بن الخطاب جهلا منه أو ممن نقل عنه وجدته مرويا عن عبد الله بن عمر.
هذه الأثر اللي هو ذكر البعثاني مروي عن عبد الله بن عمر أنه أوصى أن يقرأ عليه على قبره أو بعد موته أول بقرة وخواتمها ولكن لا يصح باطل.
رواه الخلال في جامعه بإسنادين كلاهما يدور على عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلادي عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. قال في الهدي النبوي عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاد سامي عن أبيه ما روي عنه سوى ما روى عنه سوى مبشر بن إسماعيل الحلبي وفي هذا الإسناد أيضا الحسن بن أحمد بن الحسن دعي بالوراق لملازمته محمد بن إسماعيل الوراق لا يعرف.
الحديث باطل إسناده باطل لا يثبت.
وقد روي عن محمد
ومع ذلك عمل ابن عمر ليس بحجة زي ما ثبت عن النبي عنده عمل يمكن يخطئ ومع ذلك ثبت بالشحتان ابن عمر.
وقد روي عن محمد بن إسماعيل هذا خبرا منكرا متنه اليمين الفاجرة تعقم الرحم.
هذا أروي عنه خبر منكر مكذوب اليمين فزلت عقم الرحم يعني الإنسان حلف واحد اليمين كذب يعني عقم الرحم المرأة إذا حلف يعقم الرحم أصلا بالعقم ما تقول شيء وهذا حديث كذب مكذوب.
وفي إسناده أيضا محمد بن قدامة الجوهري اللؤلؤي أبو جعفر البغدادي قال ابن معين ليس بشيء. وقال أبو داود ضعيف لم أكتب عنه شيئا.
هذا كلهم في هذه الإسناد.
أقول ومن ذلك تعلم أن هذا الأثر لا يصح عن ابن عمر ولو فرضنا صحته فليس فيه حدة لأن قول الصحابي الواحد أو فعله ليس بحدة وإن لم يخالف الإجماع والسنة فكيف وقد خالفهما؟
لا يكون حجة إلا إذا لا يكون حجة أصلا. صحابي واحد إذا قال أو فعل شيء ما هو حجة لو كان فما خالف الإجماع والسنة فكيف وقد خالف الإجماع والسنة على أنه ما ثبت ما ثبت شيء عنده أصلا.
فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وتروكه فرض على كل مسلم في الأوامر والتروك.
نعم يجب علينا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمر به من أمور الدين نتبعه وفيما تركه نتركه كما قال مالك رحمه الله وما لم يكن يومئذ في ظن النبي دين فلا يكون يوم دين. كل حاجة ما كانت شيء جميل عبر السنة فالقباد والزوايا والأوراد والقمائل الحجابات لما كانت شيء عمرها ما تكون دين أبدا كل شيء نرجع فيه لزمن الرسول عليه الصلاة والسلام.
أما في الأفعال فإن لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم فهو سنة يتاب من فعله ولا يأسه من تركه.
اللي فعله النبي ما أمرناش به وما كانش خاص ما كانش خاص بالذي مترقية مثل مثلا يعني قيام الليل إذا فعلته وراح تركته الله ما يحفظ شيء لأنه مش فرض.
أما الأوامر والتروك فلا يسع أحد مخالفتها.
إذا أمرنا بشيء فلا بد أن نعمله فهو واجب كل ما أمر به فهو واجب إلا إذا كان قرينة دلنا على عدم الوجود مثل في انتشر فإذا قلت خلص في انتشر في الأرض وشو جعلنا انتشر إذا كمل صلاة الجمعة وجعلنا روح انتشر ونخرج لا يعني معناها واجب عليكم تكونوا في المسجد من حين أذان الجمعة إلى أحسابكم الجمعة لكم جايزكم في انتشر يا خرجوا خرجوا واستعدوا.
أما الأوامر والتروك فلا يفهم أحدا مخالفتها ومن فعل التروك فقد ابتدع في دين الله.
اللي تفهم النبي فعلها واحد من بعده ومن ابتدع وكل بدعه ضلالة ومن ضلالة في النار.
فهو في النار بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادات لا مجال فيها للرأي والقياس.
العبادات لازم يتبع الرسول فيها ما فيها رأي ولا قياس ولكن كان القاضي جوهتين متخاصمين جوهتين متخاصمين فهو ما لقى شيء لا في الكتب ولا عند علماء بلده فهو يصدر بينهم يخلصهم متخاصمين يجتهد رأيه ويقول لهم أنا أحكم بينكم برأيي إن كان صواب من الله كان خطأ منه من الشيطان أحكم بينهم أما اللي موش قاضي مش مكلف ما لقى شيء يقول لا أدري وهكذا عمل بن سعود رضي الله عنه كان في العراق جوا سن تخفنا جرح ناس من الصداق لكن ما عين شيء لا درهم ولا ميدرهم ولا عزهم أجل نعمل هذا جوا تمرع وقالوا لها صداق لكن ما عينوا شيء سنة. قال أقول في هذا الرأي أحكم بلكم برأي إن كان صواب فمن الله إن كان خطأ فمن الشيطان والله ورسوله بريء منهم لها صداق أمثالها إن كانت من الطبقة الغنية لها صداق الأغنية من طبقة المتوسطة صدق المتوسطة من طبقة الفقيرة صدق الفقيرة سلمة من سلمة قاموا ثلاثة قال احنا حضر النبي حكم بهذا الحكم مثل سنة.
والعبادات لا مجال فيها للرأي والقياس وإنما تؤخذ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
العبادات من كل القياس ولا بالآراء لا تؤخذ إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد تقدم الكلام على ذلك في الفصل الثالث. وقال الإمام الحافظ شمس الدين ابن القيم في كتاب الروح وفي النساء وغيره من حديث معقل بن يسار المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا ياسين على موتاكم. قال في الهدى حديث معقل بن يسار المزني. رواه أيضا أبو داود وابن ماجة وأحمد ولفظه ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرأوها على موتاكم. ورواه أيضا ابن حبان وصححه وأعله ابن القطان بالاضطراب وبكونه موقوفا عن
قال أنه ضعيف مضطرب الإسناد وموقوف عن الصحابي ما أرفعه النبي عليه الصلاة والسلام
وبكونه موقوفا على معقل ابن يسار وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه المذكورين في الإسناد
وفي هراولان مجهولان.
وقد رأيت الذهبي يحمل الحكم عليه بما يلي
يجمل
الحكم عليه بما يلي. أبو عثمان يقال اسمه سعد وحسان عن أبيه معقل بن يسار المزني بحديث اقرأوا ياسين على موتاكم لا يعرف أبوه ولا هو
هو مجهول أبو مجهول هذا لا يصح
ولا روى عنه سليمان التيمي
وهذا اللي روى عنه مرة ثانية.
وجاء في التهذيب الجزء الثاني عشر صفحة 65 ومئة اسمه هارم بن نسيب وقيل نسيب بن هارم بن نسيب. وقال الدارقطني هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث.
هذا الطرف الصفحة لك أما قراءة ياسين عن الأموات لا تصح على أن مخطب الأموات هنا لحضرهم الموت من المصدعون ويفتهم الأجر مش المسؤول بعد الموت كما قلنا لقين الموت يا الله الله كي مساعد مقرهم ولا هم حيين ذهبوا المساعد مقرهم يقول إذا راح تذكر إليه اللهم ومع ذلك لا يصح أصلا قراءة ياسين على الأموات لا تصح أبدا لا ولو كان ذلك الممالك رحمه الله منع هذا القراءة في القرآن حتى هو حي متقرف يعني مش قراءة ياسين عنده لما يقرب موسى الطائع عنده ياسين مع أنه هو إذا قرأتها عنده سمعها يعطى الله سواه ومنع هذا الممالك لا قبل موته ولا بعد موته.
والقسم المحتضر يقول له قل لا إله إلا الله
لا مرقوش غير قل قدام لا إله إلا الله محمد رسول الله لأن يكون في حالة غيبوبة وفي حالة من عرشي يكون الشيء متخيله ربما يقول لا أقول وما يقول يقول ما أقولش. أنا شاهد تبعين أنا كنت مشترك بليجي شهرين وجاء مرض رعاف عام وكلهم أصابهم إلا أنا والخايف فقط واحد كان أصابها الرعاف والحمى وهو في النوم وأنا قاعد على جنبه كل من جاء يقول فلان قلنا نعم قال عرف مين قلنا نعم عرفه من أنا أنت فلان حتى جاء واحد ويقول له وينك شهدت لا تحضرت متكافئ يسكت ما يشهد هكذا جمع من الناس حتى جاء واحد قال له فلان قال له نعم قال عرفني قال عرفه من أنا قال له أحمد بدر قال واحد شهد حضر الكافر بعدين اكترى عليه مرة بعد مرة قال ما قديش قال ما قديش أنا شفته قال ما قديش وأنا بتوقع على صغيرة أنا عمري 18 سنة أنا ختم شيء موتي قلت على ترسية مش يتخطف في يدي مش يتخطف في الجبل وقلت أرسلها وأنا أشوف الدوار تحتي وإذا بيش يبعث في الدوار عصنه ما تراسك مني ما أشوفك ولا صليت عليه
من
جيل الذي بين الزو في جيل قبيلة كبيرة عرب اسمهم بنو معقل بدون اسمهم بني جيل قال بنو معقل ثم بنو بني جيل
بنو قول لها نظر
ما خديش هذا واحد لح عليه كل مرة وقالوا ما هروح الباك ما قديش تقدر تقولها ليه محمد تقدر تقولها
على
السنة ما تقول لها الله عنده سهلة وقل كيف تقول له قد ايش اللي خلص قل له قل له الله
ما عاش عليها ما
يقول
ولذلك كره مالك وأصحابه قراءة القرآن عند الميت وبعد موته وعلى قبره وهو الحق والكراهة هنا كراهة تحريم لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة حرام فعلها.
قال لا يجوز نقرأ القرآن على الميت قبل موته ولا بعد موته ولا على قبره. وهذا كله يقول إحنا مالكية بس يوم ما تعجب كل الغرب مالكية إنه ما تعجبش وتخير في المالكية عشان تعجب ثاني ما عجبش وهذا كل الكتب حتى خليل ذكر هذه كرة مالك القراءة عند موته وعلى قبره وبعد موته
وذاك عشان ما يقدرون
بليه وذاك من أخبط العناد هذاك من أمور الجاهلية تعلمها عنها الرسول قال لا تعملوا طعاموا اللي يسمعوا عنا سبيتهم يعني بالناس يبغلوا عنه طعامها الميت مش قاعد يسمعوا طعامها.
ولذلك كره مالك وأصحابه قراءة القرآن عند الميت وبعد موته وعلى قبره وهو الحق فالكراهة هنا كراهة تحريم لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة حرام فعلها.
كل كره مالك رحمه الله أي حرم قراءة القرآن عند الميت عند احتضاره عندما يجيء الموت وبعد موته وعلى قبره وهذا هو الصواب ولم يفعل ذلك أحد لا رسول الله ولا أصحابه فهذه بدعة ضلالة. فالقرآن لا ينفع إلا قارئه إذا قرأه ليجله وتقبل الله منه ولا ينفع غيره أصلا مفهوم هذا.
وعلى تقدير ثبوته فالمراد به من حضره الموت لا من مات وقضى نحبه.
وحتى الذين رووا اقرأوا ياسين على موتاكم مع أنه ضعيف جدا في غاية الضعف ومع ذلك ما افتره أحد أنه بعد الموت إنما هو عند الاحتضار مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لقينوا موتاكم لا إله إلا الله يعني قبل الموت ما أحد افتره على أنه بعد الموت.
قال ابن القيم عقب إيراده الحديث المتقدم الذكر وهذا يحتمل أن يراد به قراءتها على المحتضر عند موته مثل قوله لقن موتاكم لا إله إلا الله ويحتمل أن يراد به القراءة عند القبر والأول أظهر لوجوه الأول أنه نظير قوله لقن موتاكم لا إله إلا الله والثاني انتفاع المحتضر بهذه الصورة
هذا ما أضع فيه فليس معناه انه بعد الموت
والثاني انتفاع المحتضر بهذه الصورة
والمحتضر اذا كان حي مع القراءة يكتب له الله الاجر ينفع ومن بعد موته لا يكتب الله يعني قطع عمله لا يكتب الله الاجر
لما فيها من التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة لأهل التوحيد وغبطة من مات عليه بقوله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فتستغفر الروح بذلك فتحب لقاء الله ويحب الله لقاءها فإن هذه السورة قلب القرآن ولها خاصية عجيبة في قراءتها عند المحتضر وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي قال كنا عند شيخنا أبي الوقت عبد الأول
هذا هو الراوي عن البخاري من سلاميذ البخاري
وهو في السياق
وكان
آخر عهدنا به أنه نظر إلى السماء وضحك وقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وقضى
هذه آخر كلامه أنه السماء وضحك وقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يا ليت قومي المسلمين يعرفون سببا لله يخرج به وجعلني من المكرمين
الثالث أن هذا عمل الناس وعادتهم قديما وحديث يقرأ ياسين عند المحتضر الرابع أن الصحابة لو فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم قراءتها لما أخلوا به وكذا وكان ذلك أمر معتادا مشهورا بينهم.
يعني معنى قراءه الطلبة بمثلث مثل عدد الإجماع الصحابة.
الخامس أن انتزاعه باستماعها وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها
وحضور
قلبه وذهنه عند قراءتها في آخر عهده بالدنيا هو المقصود. وأما قراءتها عند قبره فإنه لا يثاب على ذلك
أبدا،
لأن الثواب إما بالقراءة أو بالاستماع. وهو
لا عنده لا قراءة ولا استماع، لا دنوس، لا يقرأ ولا يسمع،
وهو عمل وقد انقطع عن الميت. وقال في زاد المعاد: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتمع للعزائم
أن يجتمع
للعزائم ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره. وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. وقال القاسم في تفسيره ألا تجر وازرة وزر أخرى، أي لا تؤاخذ نفس بذنب غيرها.
لا أحد يؤاخذ ويعاقب على ذنب غيره أبدا،
بل كل آثمة فإن اسمها عليها.
كل نفس اللي سلم ذنبها عليها مش عليها.
وقال القاسم: لأن العقاب يترتب على هيئات مظلمة رسخت في النقص بتكرار الأباطيل والأقاويل السيئة التي هي الذنوب، وكذلك الثواب إنما يترتب على أبدادها من هيئة الفضائل، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
للإنسان إلا ما عمل،
أي إلا سعيه وكسبه.
تم تنزيل هذه المادة في موقع الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله على شبكة الإنترنت www.alhilali.net.